بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والجميع المسلمين. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتابه إرشاد البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر أسباب: ما هي الأمور التي يحكم على الإنسان فيها بالردة ويخرج عن الإسلام؟ الجواب: وبالله التوفيق، قد كثر كلام أهل العلم في هذا الباب، وكثرت تفاصيلاتهم وإيراد أنواع بل أفراد من الأشياء المكفرة، وربما تركوا ما هو نظير تلك الأفراد أو أولى منها. والأولى في هذا الباب بل وفي غيره أن تذكر أجناس الأشياء والأصول التي ترجع إليها لأجل إذا ذكرت الأشياء تفصيلا كانت تمثيلا لا حصرا. والمرجع إلى الأصل الثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فالكافر وهو ضد المسلم، والمرتد هو الذي كفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه، كما أن الإيمان اعتقاد ما جاء به الرسول والتزامه جملة وتفصيلا. فالإيمان والكفر ضدان، متى ثبت أحدهما ثبوتا كاملا انتفى الآخر. وقد يكون مع الإنسان من إيمان وفروعه ما يستحق به المدح والثواب، ومعه من شعب الكفر والنفاق ما يستحق عليه الذم والعقاب.
ما يستحق عليه الذم والعقاب.
ومراد الفقهاء في الكلام على المرتد هو الذي لا يبقى معه من الإيمان ما يحقن دمه.
عفوا، استحق الذم والعقاب كما قلت أنت، أكمل.
ومراد الفقهاء في الكلام على المرتد هو الذي لا يبقى معه من الإيمان ما يحقن دمه. فنقول: الكفار نوعان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم عليه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا السؤال وجوابه يتعلق بنواقض الدين، يتعلق بالمكفرات، وبيان ذلك وبسطه في فن العقائد، ولكنه ذكره في هذا الكتاب الفقهي، لما ذكر الحدود وذكر عقوبة المرتد ناسب أن يذكر نواقض هذا الدين في الجملة، وهي الحقيقة تحتاج إلى بسط ومن البيان والاستدلال، والوقت لا يسع لهذا، غير أن محله في فن أو متن العقيدة، لكن نتكلم على هذا بإجمال كما ذكر المؤلف، فكلامه فيه واضح فتنبه إليه، لكن نعلق عليه تعليقا مقتضبا. ونبهك إلى أمر مهم وفائدة، وهو على طالب العلم وعلى العالم أن يعتني بالضوابط والقواعد، إذ قال رحمه الله: والأولى في هذا الباب، في هذا الباب يعني في باب المرتد وفي غيره سائر العلوم، أن تذكر أجناس الأشياء والأصول التي ترجع إليها، وما يسمى أيضا بالضوابط والقواعد التي يندرج تحتها الفروع الكثيرة، لأجل إذا ذكرت الأشياء تفصيلا كانت تمثيلا لا حصرا، ولئلا يوهم المثال الذي ذكرته بانحصار المسألة فيه، وإنما تذكر الضابط يتسع المدرك ويكون الفهم على حقيقته وعلى الصواب، فيتضبط بضوابط عامة. وبين لك في هذا أيضا أن المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه بخلاف الكافر الأصلي، فعندنا المسلم والكافر، الكافر أي كفره أصلي من أصلي وهو كافر، والمرتد وهو الذي كفر بعد إسلامه. إسلامه هنا سواء كان ظاهرا وباطنا أو كان ظاهرا، الحكم إلى الظاهر. وبين لك أن الردة تقع بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك، بأربعة أشياء. تحسب القول كما لو سب الله تعالى جل جلاله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل كما لو ذبح لغير الله تعالى يتقرب إلى هذا المذبوح له، وبالاعتقاد وهذا كثير جدا، كمن اعتقد أن أحدا له من الخلق له من خصائص الربوبية كالإماتة والإحياء أو علم الغيب، أو اعتقد جواز دعاء غير الله تعالى من الأموات والأصنام وغيرهم، هذا كله لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. والشك كما شك في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شك في هذا القرآن وأنه منزل من الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فنقول الكفار نوعان، أحدهما الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام ولا انتسبوا للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من أميين ومشركين، وأهل كتاب من يهود ونصارى ومجوس وعبدة أوثان على اختلاف أنواعها، ودهريين وفلاسفة وصابئة وغيرهم من أصناف الكفار والمتحيزين عن دين الإسلام. فهؤلاء الجنس دل الكتاب والسنة، والسنة في مواضع كثيرة جدا، واجتماع المسلمين على كفرهم وشقائهم وخلودهم في نار جهنم وتحريم الجنة عليهم، لا فرق بين عالمهم وجاهلهم وأميهم وكتابيهم وعوامهم وخواصهم، وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فهذا القسم ليس الكلام فيه، إنما الكلام في القسم الثاني الذين ينتسبون لدين الإسلام ويزعمون أنهم مؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم يصدر منهم ما يناقض هذا الأصل ويزعمون بقاءهم على دين الإسلام وأنهم من أهله. فهؤلاء لتكفيرهم أسباب متعددة ترجع كلها إلى تكذيب الله ورسوله وعدم التزام دينه ولوازم ذلك. فمنها
هذا ما يسمى بالمرتد، وحده أو عقوبته القتل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ويقتل المرتد سواء كان رجلا أو امرأة، لكن بعد أن يستتاب، كما دل عليه أثر عمر رضي الله عنه، يستتاب 3 أيام ويضيق عليه، فإن أصر على الكفر قتل ردة ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين. لكن هو يتكلم الآن رحمه الله عما تحصل به الردة، فبين جملة من نواقض دين الإسلام، فقال: فمنها
الشرك بالله تعالى والشرك بالرسول. فالشرك بالله إما شرك في الربوبية بأن يعتقد أحدا شريكا له في الملك أو التدبير أو الخلق لبعض المخلوقات أو الرزق الاستخلالي،
يعني يعتقد أن أحدا يشارك الله في بعض صفات الربوبية منها ما ذكر من ملكه سبحانه أو تدبيره وخلقه ورزقه، من ذلك أيضا ادعاء علم الغيب. فمن ادعى علم الغيب فقد كفر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم.
وإما شرك في الألوهية وعبادته بأن يصرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله تعالى، بأن يدعو غير الله من أنبياء أو أولياء أو غيرهم، أو يسجد لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يعتقد أن الله أن أحدا يستحق الألوهية والعبادة مع الله تعالى، أو يجعل بينه وبين الله وسائط يتقرب إليهم ليقربوه إلى الله، كما هو شرك المشركين الذين أخبر الله عنهم في كتابه، وأمثلة هذا لا تحصى، ولكن هذا أصله الذي يرجع إليه. والنوع الثالث من الشرك، الشرك بالرسول، بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لا يتم الإيمان بالرسول حتى يعتقد أنه رسول الله إلى الإنس والجن والعرب وغيرهم في أصول الدين وفروعه وفي جميع أبواب الدين، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده. فمن اعتقد أنه رسول إلى الإنس دون الجن، أو إلى العرب دون غيرهم، أو في بعض مسائل الدين دون بعضها، أو في شرائع الدين دون حقائقه وباطنه، أو ادعى لنفسه أنه رسول الله أو صدق من ادعاها، فكل هذه الأمور وشبهها شرك بالرسول وكفر بالله وتكذيب لله ولرسوله وخروج عن الدين.
لو سماها كفر بالرسول كان أدق، فهذه كلها كفر بالرسول عليه الصلاة والسلام. فعليه أن يعتقد أن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام رسول الله إلى الناس كافة، وإلى الجن والإنس، إلى الثقلين، وأن علينا تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه شروط شهادة لمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. السبب الثاني
من أسباب الكفر عدم الإيمان بالكتاب والسنة، وذلك أنه لا يؤمن عبد حتى يعتقد أن القرآن كلام الله صدق كله وحق كله ويلتزم حكمه، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقد أنه صدق كله وواجب التزامه كله. فمن جحد القرآن أو شيئا منه ولو آية، أو امتهنه أو استهزأ به، أو ادعى أنه مفترا أو مختلق، أو ادعى فيما ادعاه زنادقة الملاحدة من أهل الوحدة والفلسفة من أنه تشريع للجمهور والعوام، وأنه تخييل للأمور ورموز إليها، ولم يصرح بالحقيقة، فكل هذا كفر بالقرآن وخروج عن الدين. كذلك من زعم أن له خروجا عما جاء به الرسول من الشرع العظيم والصراط المستقيم، وكذلك من أنكر أحدا من الأنبياء الذين نص الله عليهم أو نص رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، أو شيئا من كتب الله المذكورة في الكتاب والسنة، فهو مكذب للقرآن والسنة. بل طريقة المؤمنين الإيمان بجميع كتب الله المنزلة على أنبيائه بجميع أنبيائه ورسله إلى الخلق، لا يفرقون بين أحد من رسله ولا كتبه. ومن أنكر البعث والجزاء والجنة والنار فهو مكذب للكتاب والسنة. ومن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو الصيام أو الحج فهو مكذب لله ورسوله لكتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين، وهو خارج من الدين بإجماع المسلمين. ومن أنكر حكما من أحكام الكتاب والسنة ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا، كمن ينكر حل الخبز والإبل والبقر والغنم ونحوهما مما هو ظاهر، أو ينكر تحريم الزنا أو القذف أو شرب الخمر فضلا عن الأمور الكفرية والخصال الشركية، فهو كافر مكذب لكتاب الله وسنة رسوله، متبع غير سبيل المؤمنين. وكذلك من جحد خبرا أخبر
كل الله. هذا مما سبق مما علم من الدين بالضرورة، فإذا جحده أحد فإن هذا الجحد هو كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا على وجه الجملة، إذا كان مثله لا يجهل، مثله لا يجهله، لكن لو كان شخص حديث عهد بالإسلام ولا يعلم هذه الأحكام فإنه يعلم ولا يكفر، يعلم ويبين له الدليل، فإن أصر على ذلك فقد جحد ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وكذلك من جحد خبرا أخبر الله به صريحا أو أخبر به الرسول وهو حديث صحيح صريح فهو كافر بالله ورسوله. وكذلك من شك في شيء من ذلك بعد علمه به ومثله لا يجهله فهو كافر، لأنه تارك لما وجب عليه من الإيمان، مكذب لكتاب الله وسنة رسوله.
انتبه إلى هذا القيد: بعد علمه ومثله لا يجهله. مثله يجهل، يختلف الأشخاص بهذا، تختلف الأزمان والبلدان. نعم. لكن ها هنا نعم،
لكن هنا تقييد لا بد منه، وهو أن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال وأن ما قاله كله حق والتزموا ذلك، لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية، فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم أئمة السلف على ذلك. ولنذكر لك أمثلة لهذا الأصل، وهو أن الخوارج الحرورية الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والمسلمين وكفروهم واستحلوا دماءهم، الثابت بالكتاب والسنة والإجماع عصمتها واحترامها، فضللوهم واستباحوا قتالهم حيث خرجوا عليهم ولم يخرجوهم من دائرة الإسلام مع استحلالهم ما هو من ضرورات الدين، ولكن التأويل الذي قام بقلوبهم وظنوا أنه مراد الله ورسوله منع الصحابة من الحكم عليهم بالكفر اتباعا لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال الله: قد فعلت. وهذا عام في كل ما أخطأ فيه المؤمنون من الأمور العملية والأمور الخبرية، بل أبلغ من ذلك أنهم يروون عنهم ويأخذون الأحاديث المتعلقة بالدين إذا تبين صدقهم، مع أن مذهبهم غير تكفير المسلمين إنكار الشفاعة في أهل الكبائر مع ثبوتها وتواترها، ولكنهم مع عدم تكفيرهم لهم قد حكموا عليهم بالضلال والمروق من الشريعة ومخالفة المسلمين واستحلوا قتالهم، بل رأوه من أفضل الأعمال المقربة منه لشدة ضررهم في عقيدتهم وسيفهم.
نعم. الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلي وكفروا عثمان وعليا رضي الله عنهما، وكفروا أيضا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما، واستحلوا دماء المسلمين، فهؤلاء اختلف السلف فيهم فقال كثير من العلماء أنهم ليسوا بكفار ولهم فساق ضلال، وقال بعضهم بأنهم كفرة مرتدون، فليس الكلام كما على إطلاق ما ذكره رحمه الله أنهم أجمع على عدم كفرهم، بل للسلف فيهم قولان مشهوران، وكان الأكثر على عدم كفرهم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عنهم أكفار هم، قال: من الكفر فروا، وقال: إخواننا بغوا علينا. لكن هم من أشد الأمة فسقا وضلالا، وخطرهم على الإسلام والمسلمين من أعظم ما يكون. ولذا حبب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى قتالهم، فقال: لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، يعني يستأصرهم استئصالا. وذكر أن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم، وغير ذلك من الأحاديث الدالة المبسوطة في كتب العقائد. لكن قصد المؤلف في هذا، مع أنهم ارتكبوا مكفرات، لكن بسبب هذا التأويل واللبس قال المؤلف رحمه الله: لم نحكم بكفرهم، لم نحكم بكفرهم. نعم. وكذلك المعتزلة، مع أن عقيدتهم في عقيدة من الكثير من الكفر، لكن فرق بين أن تقول هذا العمل كفر وبين أن تقول هذا الشخص المعين كافر، وهذا سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم.
وقال رحمه الله: وكذلك المعتزلة ونحوهم معروف معاملة الأئمة لهم، وأنهم مع شدة إنكارهم لبدعتهم لم يخرجوهم من دائرة الإسلام، ويحكم لهم بأحكام الكافرين.
نعم. لم يخرجوهم بأعيانهم. نعم.
بأحكام الكافرين، مع أن بدعهم مشتملة على تكذيب نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، ونفي صفات الله وعلوه على خلقه، وما أشبه هذا من الأصول العظيمة التي قررها الكتاب والسنة. ومع إنكارهم وتحريفهم ومعاملتهم لأئمة أهل السنة تلك المعاملة القبيحة لم يكفروهم، مع أنهم صرحوا أن مقالاتهم كفر ومشتملة على الكفر، وذلك لأجل تأويلهم وجهلهم.
انتبه لهذا، قال: لم يكفروهم مع أنهم صرحوا أن مقالاتهم كفر، فمقالاتهم وأعمالهم هذه كفر، ولكن لم يكفروهم بأعيانهم لأجل ما ذكره من هذا الخطأ بالتأويل والاشتباه عليهم. نعم.
قال: وكذلك كثير ممن شاركهم في كثير من أصولهم كالأشعرية والماتريدية.
لم يكفروهم،
ومع إنكارهم وتحريفهم ومعاملتهم لأئمة أهل السنة تلك المعاملة القبيحة لم يكفروهم، مع أنهم صرحوا أن مقالاتهم كفر ومشتملة على الكفر، وذلك لأجل تأويلهم وجهلهم. وكذلك كثير ممن شاركهم في كثير من أصولهم كالأشعرية والماتريدية ونحوهم. ولهذا القول الفصل في أمثال هؤلاء المبتدعة المخالفين لما ثبتت به النصوص الصريحة والصحيحة أنهم في هذا الباب أنواع: من كان منهم عارفا بأن بدعته مخالفة للكتاب والسنة فتبعها ونبذ الكتاب والسنة وراء ظهره وشاق الله ورسوله من بعد ما تبين له الحق، فهذا لا شك في تكفيره. ومن كان منهم راضيا ببدعته معرضا عن طلب الأدلة الشرعية وطلب ما يجب عليه من العلم الفارق بين الحق والباطل، ناصرا لها رادا ما جاء به من الكتاب والسنة مع جهله وضلاله واعتقاده أنه على الحق، فهذا ظالم فاسق بحسب تركه ما أوجب الله عليه وتجرؤه على ما حرم الله تعالى.
يعني ليس بعارف بأن بدعته مخالف للكتاب والسنة، لكنه معرض ولا يهتم ومصر على هذه البدعة بخلاف الأول. والأول أيضا لا يكفره إلا عالم يبين له ويقيم عليه الحجة. نعم.
قال: ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو حريص على اتباع الحق واجتهد في ذلك ولم يتيسر له من يبين له ذلك فأقام على ما هو عليه ظانا أنه صواب من القول غير متجزئ على أهل الحق.
متجرئ
أحسن أحسن الله عليكم، غير متجرئ على أهل الحق بقوله ولا فعله، فهذا ربما كان مغفورا له خطأه والله أعلم. والمقصود أنه لا بد من هذا المنحض في هذا المقام، لأنه وجد بعض التفاصيل التي بعض التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من انتصف بها، وثم آخر من جنسها لم يكفروه بها. والفرق بين الأمرين أن التي جزموا بكفره بها لعدم التأويل المسوغ وعدم
المسوغ،
أحسن الله عليكم، لعدم التأويل المسوغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذر، والتي فصلوا فيها القول لكثرة التأويلات الواقعة فيها. ومما يدخل في هذا الأصل الكفر بالملائكة والجن، فإن الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان الستة، وهو في صور كثيرة من القرآن والسنة مملوءة منه، فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بالكتاب ولا بالسنة. وكذلك الجن ذكرهم الله في القرآن في عدة مواضع، وذكر من تكليفهم وصفاتهم ما ذكره، فالكفر بهم كفر بالكتاب والسنة. وكذلك الاستهزاء بالقرآن أو بالسنة أو الدين فإنه كفر وزيادة، فالكفر عدم الإيمان سواء أعرض وعارض، وهذا معارض. وكذلك من لم يكفر من دان بغير دين الإسلام من أي دين كان أو شك في كفرهم لمناقضته ذلك نصوص الكتاب والسنة.
يشك في كفر الوثنيين، يشك في كفر اليهود والنصارى، هذا أمر بين. نعم.
قال: وكذلك من قذف عائشة رضي الله عنها بما براه الله منه، أو أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لتصريحه بتكذيب الكتاب. والحاصل أن من كذب الله أو كذب رسوله في شيء مما أخبر به فهو كافر، أو لم يلتزم ما أمر الله به ورسوله، لأن هذا كله مناقض للإيمان بالقرآن والسنة وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل المكفرات الصحيحة.
كلام مبتدأ جديد. وكل
أحسن الله. وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل المكفرات الصحيحة فإنه يعود إلى هذا السبب، فالكفر حق الله ورسوله، فلا كافر إلا من كفره الله ورسوله، فهو جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه، والله تعالى أعلم.
وتفصيل هذا كما ذكرنا في كتب العقائد. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين. بين الردة والنفاق، النفاق أمره خفي، فإذا تبين نفاقه فارتكب مكفر مثل الاستهزاء بدين الله أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بالقرآن، فهذا يعد نفاقا ويعد ردة، فهو أظهر ما في قلبه من الكفر، فهو محكوم بإسلامه ظاهرا. فإذا ارتكب المنافق ناقضا من نواقض هذا الدين حكم بالردة، ولو كان في قلبه أصلا أنه ما دخل في هذا الدين. إن عندنا حكم الظاهر، وقد حكم بإسلامه، قد حكم بإسلامه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيحكم حتى وكان قد دخل في هذا الدين ظاهرا ولم يدخله باطنا. لنا الظاهر. قال: لو أن شخصا صحيح اليد اليمنى مقطوع اليسرى، ثم قطع يد شخص آخر اليسرى، فهل يقتص منه؟ قد ذكرنا الآن أو ذكرنا في المغرب أن من شروط القصاص في الأطراف المساواة في الاسم والموضع، وهنا يختلف الموضع، فهنا يده مقطوعة اليسرى معي، الجاني يده اليسرى مقطوعة، فقام بقطع يد آخر وهذه اليد هي اليسرى، فإذا رد أن نقتص في نفس الموضع فيسراه مقطوعة، فهنا لا يمكن استيفاء القصاص لتقطع تخلف هذا الشرط ويتخلف الشرط تخلف المشروط ويتعين له الدية وفي اليد نصف الدية. هذا انت أجبنا عنها. طيب، طفل عمره 9 سنوات سرق جهاز أيباد يعني و200 ريال، فما حكمه؟ في كل الحدود يشترط أن يكون مرتكب الحد مكلفا، أي بالغا عاقلا مختارا غير مكره، وأن يكون عالما بالتحريم، وأن يكون عالما بالتحريم. تضيفنا هذا إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله. وأما كونه قد يجهل العقوبة فلا ينفعه هذا، فلو سرق ويعلم أن السرقة حرام وقال لم أعلم أن عقوبة السارق قطع اليد، هذا لا ينفعه، يعلم أن الله حرمه ويكفي ذلك. أما بالنسبة لهذا الطفل فلا حد عليه بلا ريب، لأن القلم قد رفع عنه غير مكلف، وهذا عمره 9 سنوات، وتسع سنوات لا يكون بالغا بحال، لكن يؤدب كما يؤدب على سائر الأخطاء التي مثله يؤدب عليها. هذا يختلف باختلاف الخطأ وسنه أيضا، لكنه يؤدب عليه لكي تربية له. هل المجوس وعبدة الأوثان يدخلون في أهل الكتاب؟ لا، هم ليسوا بأهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فلا ينحل نكاح المجوسية ولا الوثنية بحال أبدا. قال: ما معنى كفر وزيادة؟ يقصد كلام المؤلف، أظن قاله في الاستهزاء ولا؟ يقصد بذلك يعني أنه ردة وسوء أدب ونحو هذا، ولا ما بعد الكفر ذنب؟ لا يترتب عليه شيء على كلامه رحمه الله. الرجل قال لزوجته: أنت طالق محرم، لا يتبين لي ما كتبه هنا، يأتيني ويسألني. شخص فقئت عيناه قصاصا، كيف قصاصا؟ يقصد فقئت عدوانا بسحب الماء من عينيه، واستطاع بفضل الله العلاج بإرجاع نظره. ومن قلنا قبل قليل أنه لا يقتص حتى يبرأ، فلو مثلا ضربه مع في عينه ففقد بصره، ينتظر حتى يتأكد أنه ذهب بصره بالكلية، والمرجع في هذا إلى الأطباء، إن قالوا مثله في العادة لا يرجع إليه بصر، حكم هنا بالقصاص إن كان عمدا أو بالدية. يتكلم: هل العلمانيون كفار؟ هذه اللفظة تطلق على بعض أو كثير من أصحاب الهوى ومرضى القلوب، لكن يطلقونها على هكذا على عناتها يعني. فمن يرى أن الدين لا يحكم به ويفصل عن الحياة فهذا مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كثير مما يطلق على كثير على بعض الناس وهو لا يقول بهذا ولا يقر به، فيتروى في هذا الإطلاق، ولا هذا هو أصل إطلاق لفظة العلمانية على من يفصل الدين عن الحياة، يجعل الدين مقصور في المساجد ولا يحكم شرع الله. نسأل الله تعالى أن يكتب الأجر للجميع، وأن يخلص نياتنا اجعلها خالصة لوجهه سبحانه، وأن يستعملنا في طاعته حتى نلقاه، وأن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم واستماعكم، وجعل الله ذلك لكم ولنا طريقا مقربة إلى الجنة وبلوغ مرضاته، وجزى الله القائمين على هذه الدورات خير الجزاء وبارك فيهم وضاعف مثوبتهم وأصلح ذرياتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نراكم على خير إن شاء الله. الاختبار إن شاء الله يوم الثلاثاء. بارك الله فيكم.